إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. قوله يصح تفويض البضع، هذا الفصل يسمونه فصل المفوضة، والتفويض نوعان: أولا تفويض البضع أي الفرج، وذلك بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، أي بدون تسمية مهر، كأن الولي فوض إلى الزوج بضع هذه المرأة دون أن يذكر عوضه. قال رحمه الله: بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة. وقوله المجبرة ينبغي أن يلاحظ أنه على القول الصحيح لا إجبار، ولكن على المذهب تقدم أن الأب يجوز له أن يجبر البكر، ولذلك قرر المصنف رحمه الله المذهب فقال: بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، فيصح العقد، ولكن لا بد أن تكون رشيدة. ومثال ذلك: رجل قال لآخر زوجني ابنتك، وشاور البنت ورضيت، فقال زوجتك ابنتي، فقال قبلت، ولم يتكلموا عن المهر، فهذا يسمى تفويض البضع. وهذا يمكن أن يقع، والفائدة منه أن بعض الناس يمكن أن يستحي أن يقول للخاطب: كم تعطني من المهر، فإجلالا له واحتراما يزوجه ولا يتكلم في المهر إطلاقا، فيجب لها مهر المثل. ودليل ذلك قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فأباح الله لنا ألا نفرض لهن فريضة، وهذا هو تفويض البضع. فإذا حصل الدخول قبل أن يفرض المهر فالواجب مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لقوله تعالى في هذه الآية: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والقاضي هو الذي يتولى تقدير المتعة على حسب حال الزوج من غنى وفقر. فهذا هو النوع الأول. والثاني هو تفويض المهر. فالتفويض نوعان: تفويض البضع وقد مر، وذلك بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. وأما تفويض المهر فبأن يذكر المهر دون تعيين، قال المصنف رحمه الله: وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. ومثال ذلك: إنسان خطب من شخص ابنته ورضي، فقال الخاطب: كم تريد مهرا؟ قال: الذي تريد. أو قال الولي للخاطب: كم ستعطني من المهر؟ فقال: الذي تريده ابنتك. ففي الأول المهر مفوض للخاطب، وفي الثاني المهر مفوض للولي. قال المصنف: على ما يشاء أحدهما، فهاتان صورتان وقد مرتا، أو أجنبي. أو قال الولي: كم ستعطينا مهرا؟ فإن جدها رجل شحيح. فقال الخاطب: الذي يريده جدها. فهنا المفوض إليه أجنبي، لأن المراد بالأجنبي هنا غير الولي، والجد لا ولاية له مع وجود الأب. فهاتان صورتان للتفويض، أما الأولى فهي تفويض البضع، وأما الثانية فتفويض المهر. وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. ما الذي يحمل الإنسان على أن يجعل المهر مفوضا؟ الجواب: إما إكراما للزوج، أو أن الزوج مشفق أن يتزوج من هذه القبيلة ويقول: الذي تريدونه فرضوه. والفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر أن تفويض البضع لا يذكر فيه المهر مطلقا، وتفويض المهر يذكر المهر ولكن لا يعين، لا قدره ولا جنسه ولا نوعه. فهذا هو الفرق بين التفويضين، بين تفويض البضع وتفويض المهر. تفويض البضع لا يذكر فيه المهر إطلاقا، وتفويض المهر يذكر ولكن لا يعين، لا قدره ولا جنسه ولا نوعه. في تفويض المهر إذا حصل الدخول يقول المصنف فلها مهر المثل بالعقد، فيكون ذاك التفويض لا فائدة له. فهذا الرجل دخل على الزوجة بتفويض المهر، فلما كان الصبح أتى بمهر المثل، فقال أولياء المرأة أنت تقول المهر ما تريده الزوجة، والزوجة تريد بيتا وسيارة وقادما، فأقول ما لها إلا مهر المثل، ولو كانت تريد هذه الأشياء التي ذكرتموها فلما لم تشترطوها عند العقد. وجه كوننا نرجع لمهر المثل أن هذه التسمية غير صحيحة لرسوخها في الجهالة، لأننا إذا قلنا ما تريده أي ما تريده المرأة، فما الذي تريده قدرا وجنسا ونوعا؟ فهذه التسمية على هذا النحو غير صحيحة لرسوخها في الجهالة، وهذا مبهم إبهاما عظيما، والمبهم إلى هذا الحد ليس بشيء. فنرجع إلى مهر المثل. قال المصنف رحمه الله فلها مهر المثل بالعقد في كلا التفويضين، في تفويض البضع وفي تفويض المهر لها مهر المثل. في مفوضة البضع لها مهر المثل بالدخول، ولها المتعة إذا طلقت قبل الدخول بنص القرآن. وفي مفوضة المهر لها مهر المثل إذا طلقت بعد الدخول، لأن القاعدة أنه إذا بطل المسمى فلها مهر المثل، وهنا مهر المثل باطل لعدم العلم به ولرسوخه في الجهالة. فإن طلقها قبل الدخول فالمذهب قالوا إن لها المتعة، لأن التسمية الفاسدة كعدمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما في الحديث المتفق على صحته كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإذا بطل لم يكن له أثر. وعلى هذا تكون التسمية كلا تسمية، فيلزمه المتعة لقوله تعالى ومتعوهن. والقول الثاني في المسألة أن لها نصف مهر المثل، لأن المهر أشير إليه وفرضت الفريضة ولكن ما عينت، والذي في القرآن أو تفرضوا لهن فريضة، وهنا فرضت فقيل بمهر ولكن ما عين. وعند التأمل في التعليلين يظهر أن المذهب أقوى، لأنه مدعوم بالدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا باطل لفساد تسميته، والباطل شرعا كالمعدوم حسا. وحينئذ نرجع إلى أنه لا تسمية فيكون لها المتعة. وقوله بالعقد أي بمجرد العقد لا بالتفويض. قال المصنف رحمه الله ويفرضه الحاكم بقدره، يعني مهر المثل. الحاكم المراد به القاضي، وبعض أهل العلم كره أن يقال للقاضي الحاكم لقوله تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء ليس بصحيح، بل الصحيح أنه يجوز، وقد دل عليه القرآن المجيد كما قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم، ومعلوم أنه إذا قيل حكم فلان فاسم الفاعل من حكم حاكم، ولا شك في جوازه. ولذلك الفقهاء يكادون يجمعون على التعبير عن القاضي بلفظ الحاكم. قال وإنما جعلنا الفرض للقاضي أي الحاكم لئلا يقع النزاع بينهما، فيقول الزوج مهر المثل 1000 وهي تقول مهر المثل 2000، فيفرضه الحاكم أي القاضي بقدره، أي بقدر هذا المهر، لأنه إن زاد أجحف بالزوج وإن نقص أجحف بالمرأة، ويراعى في ذلك حال الزوجة وحال الزوج لا عبرة به. فلو كانت هي غنية حسيبة متعلمة دينة بكرا والزوج فقير فيفرض المهر على حسب حال الزوجة، لأنه عوض عن بضعها فلا عبرة بحال الزوج. قال المصنف رحمه الله وإن تراضيا قبله جاز، يعني إن اتفقا عليه بدون الرجوع إلى القاضي فالحق لهما، أي لا بأس،
فلو قال لن نذهب إلى القاضي ونتفق فيما بيننا، فقال الزوج المهر 1000 وقالت هي بل 2000 وتوسط أناس وقالوا 1500 وما أشبه ذلك، فلا حرج، لأن الحق لا يعدوهما. وإن تراضيا قبله جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه. ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة أي الجماع وقبل الخلوة الصحيحة، والخلوة ملحقة بالجماع كما مر، فإن تراضيا قبله جاز ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة أي الجماع والخلوة ملحقة به، والفرض أي فرض مهر المثل قبل الإصابة والفرض قبل الجماع والخلوة ملحقة بالجماع، وقبل الفرض أي قبل فرض مهر المثل ورثه الآخر ولها مهر نسائها. فلو فرضنا أن رجلا عقد على امرأة مفوضة، سواء تفويض بضع أو تفويض مهر، ثم مات، فهنا نسأل عن 3 أشياء: الأول، هل يجب لها مهر؟ الثاني، هل لها ميراث؟ الثالث، هل تجب عليها عدة؟ أما الميراث فإنها ترث من هذا الزوج بإجماع أهل العلم، لأنها زوجة، وقد قال تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وأما العدة فكذلك تجب عليها لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأما المهر فجمهور أهل العلم على وجوبه للزوج، فتأخذه أولا من التركة ثم تدلي بميراثها، لأنه مات عنها وثبتت لها أحكام الزوجات من العدة والميراث، فيجب أن يثبت لها المهر، فيجب لها مهر نسائها كما قال المصنف رحمه الله. ومن مات منهما قبل الإصابة أي قبل الجماع والخلوة ملحقة به والفرض أي قبل فرض مهر المثل ورثه الآخر ولها مهر نسائها. ثبت في قصة بروعة بنت واشق، ويجوز الفتح ولكن المحدثين على كسر الباء، بروعة بنت واشق رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بأن عليها العدة ولها مهر مثلها والميراث، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ثبت الحديث لقلت به، والحديث قد ثبت، وإذا كان ثابتا فيكون مذهب الشافعي أيضا، لأنه علق القول به على ثبوته وقد ثبت، فإذا وجد الشرط ثبت المشروط، والقياس يقتضي ذلك أيضا، لأن المرأة ستعتد له فتكون محبوسة له وترث بالإجماع. وإن طلقها الضمير يعود على المفوضة، ويلحق بها من مهرها فاسد، لأنه سبق أنه إن بطل المسمى وجب لها مهر المثل. وإن طلقها قبل الدخول، قال الشيخ الشارح رحمه الله هذا فيه شيء من القصور في الواقع، لأنه تقدم لنا أن الخلوة والنظر إلى فرجها وأن مسها وتقبيلها بشهوة يثبت المهر، كما قرر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلو قال المصنف وإن طلقها قبل استقرار المهر أو قبل وجود ما يستقر المهر به لكان أحسن وأشبه، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فيجب أن يمتعها وجوبا، والله تعالى قدر المتعة بحسب حال الزوج، الموسع هو الغني والمقتر الفقير المعسر، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فتكون المتعة بحسب حال الزوج. قال الفقهاء أعلاها خادم، يعني يشتري لها مملوكة تخدمها، وأدنى المتعة كسوة تستر عورتها في الصلاة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكره الفقهاء قد يكون موافقا لواقعهم، لكن الله سبحانه في القرآن ما قدرها بهذا، ومعلوم أن هناك فرقا عظيما بين الخادم والكسوة التي تستر العورة، فالخادم ربما يساوي أكثر من مهر المثل 3 مرات أو 4، والكسوة في الصلاة ليست بشيء. فعلى كل حال، قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره تنبني في كل زمان ومكان على حسب ما يليق. يقال للغني يفرض عليك شيء بقدرك، ويقال للفقير يفرض عليك شيء بقدرك. قال المصنف رحمه الله: ويستقر مهر المثل بالدخول. هذا ذكر لما يستقر به المهر، وتقدم أنه يستقر بالموت، وهنا ذكر الدخول وهو الجماع، وكذلك بالخلوة. والدليل قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. يستقر المهر أيضا بلمسها وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبالنظر إلى فرجها. وقد تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله عبارة جامعة: إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوجها فقد استقر المهر. وكثير من الناس يطلق قبل الدخول وكأنه لا شيء عليه، ولكن إذا نظر إلى هذه العبارة الجامعة وما مر من الأدلة، إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوجها فقد استقر المهر، علم ما له وما عليه. قال المصنف رحمه الله: وإن طلقها بعده فلا متعة. إن طلقها الزوج سواء كانت مفوضة أو غير مفوضة بعد الدخول، أو بعدما يقرر المهر من دخول أو خلوة أو لمس أو نظر لموضع العفة منها، لو قال ذلك لكان أشمل. وإن طلقها بعده، لأن الضمير فيما ذكر من قوله بعده يرجع إلى الدخول، ولو قال بعدما يقرر المهر من دخول وخلوة أو لمس أو نظر لفرجها لكان أشمل. بعدما يقرر المهر، أي بعد الذي يقرر المهر من دخول أو خلوة أو لمس أو نظر لفرجها، لو قال ذلك لكان أشمل. وإن طلقها بعده فلا متعة، أي لا متعة لها اكتفاء بالمهر ولا حاجة للمتعة، ومع ذلك تستحب المتعة للمطلقة ولو بعد الدخول، لأنه ثبت المهر بالدخول واستحبت المتعة بالطلاق، إذ إن الطلاق ولا سيما إذا كانت المرأة راغبة في زوجها، الطلاق فيه كسر لقلبها وضيق لصدرها، فكان من الحكمة أن تجبر بمتعة. فالمذهب أن المتعة لا تجب إلا لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، وأما المطلقة بعد الدخول فلا متعة لها، لأن لها مهرا، إما المسمى إن سمي وإما مهر المثل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تجب المتعة لكل مطلقة حتى بعد الدخول، واستدل بقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فقرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه تجب المتعة لكل مطلقة حتى بعد الدخول، واستدل بهذه الآية العظيمة: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، والمطلقات عام، وأكد الاستحقاق بقوله حقا، أي أحقه حقا، وأكده بمؤكد ثان وهو قوله على المتقين، حقا على المتقين. فدل هذا على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله واجبة. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله قوي جدا فيما إذا طالت المدة، أما إذا طلقها في الحال فهنا يقال له: أولا، إن تعلق المرأة بالرجل في المدة اليسيرة قليل جدا، وثانيا، إن المهر حتى الآن لم يفارق يدها فقد أعطيته قريبا، أما إذا طالت المدة سنة أو سنتين أو أشهرا فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، فيكون هذا القول وسطا بين قولين، هما الاستحباب مطلقا والوجوب مطلقا، وهذا هو القول الراجح. فالخلاصة أن المهر يستقر بما يلي: أولا الموت، ثانيا الدخول بها أي جماعها، ثالثا أن يستحل منها ما لا يستحله إلا الزوج من التقبيل واللمس والنظر للفرج وما أشبه ذلك، رابعا الخلوة عن مميز ممن يطأ مثله بمثله، أي يخلو بامرأة يوطأ مثلها، وتكون الخلوة عن مميز. ويجب مهر المثل إذا كان المسمى فاسدا أو لم يسمى لها مهر، وتجب المتعة إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر ولم يسمى لها مهر أو سمي لها مهر فاسد. ويجب نصف المهر إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر وسمى لها صداقا، ويسقط إذا كانت الفرقة من قبلها قبل أن يتقرر المهر. فهذه خلاصة ما مر. قال المصنف رحمه الله: وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. قال الشيخ الشارح رحمه الله: اعلم أن النكاح الفاسد غير الباطل، وهذا مما يختص به النكاح عند الحنابلة، فإنهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في موضعين، أحدهما هنا في باب النكاح، والثاني في باب الحج. ففي باب الحج قالوا إن الفاسد في الحج هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول ويمضي فيه، وأما الباطل فهو الذي ارتد فيه، نسأل الله العافية، كحاج استهزأ بآيات الله فصار مرتدا وبطل حجه. الفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده، والباطل ما أجمعوا على فساده، كنكاح الأخت، كرجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع فالنكاح باطل، لأن العلماء مجمعون على فساده. ومثال الفاسد النكاح بلا ولي أو بلا شهود، أو نكاح امرأة رضعت من أمه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة، فهم يفرقون بين الفاسد والباطل كما هنا فيما يتعلق ويختص بالنكاح، وكذلك ما يتعلق بالحج كما مر ذكره. وإذا افترق في الفاسد أي في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة أي قبل تقرر المهر فلا مهر. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم قيل له إن هذا النكاح ليس بصحيح فطلقها قبل الدخول والخلوة فلا شيء له، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه لا أثر له. هل يلزم بالطلاق؟ نعم يلزم مراعاة للخلاف، لأن بعض العلماء يرى أن النكاح بلا ولي صحيح، فقد يأتي رجل ليتزوجها وهو يرى صحة النكاح بلا ولي فيقول هذه إلى الآن في ذمة الزوج الأول، ولذلك يجبر الزوج على الطلاق، فإن أبى فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ، مع أن العقد لم يعقد أصلا وقد وقع باطلا، ولكنه لابد من إلزامه بالطلاق، لأنه ربما جاء آخر وهو يرى أن العقد بدون ولي صحيح، فحينئذ يقول هي على ذمة الرجل الأول ما زالت مرهونة به ولم تطلق، فحينئذ لابد من إجبار هذا الزوج على الطلاق، فإن أبى فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ. وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة أي وقبل الخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما أي الدخول أو الخلوة يجب المسمى أي يجب المعين، أما بعد الدخول فقد يقال إن كلام المؤلف صحيح فيجب المسمى، وبعض العلماء يقول إنه لا يجب المسمى وإنما يجب مهر المثل، لأن العقد فاسد وما ترتب عليه فاسد، فهذه امرأة وطئت بشبهة فلها مهر المثل. المذهب أنه يجب لها المسمى كما قرر المصنف رحمه الله، وبعد أحدهما يجب المسمى أي في العقد الفاسد الذي افترقا فيه ولم يكن دخول ولا خلوة لا مهر، وبعد الدخول أو الخلوة يجب المسمى. بعض العلماء يقول لا يجب المسمى وإنما يجب مهر المثل، لأن العقد فاسد وما ترتب عليه فاسد، وهذه امرأة وطئت بشبهة فلها مهر المثل. المذهب أنه يجب لها المسمى لأنهما اتفقا على استحلال هذا الفرج بهذا العوض المسمى فيجب، ولكن بعد الخلوة لماذا يجب لها المسمى؟ قالوا في التعليل إلحاقا للعقد الفاسد بالصحيح، ولكن هذا القياس غير صحيح، لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفرع، فكيف نلحق الفاسد بالصحيح؟ ولذلك اختار الموفق وجماعة من الأصحاب أنه لا يجب لها شيء بالخلوة، لأن هذا عقد فاسد لا أثر له، وهو كما لو خلا بامرأة لم يعقد عليها، وهذا القول هو الصحيح، أن الخلوة في العقد الفاسد لا توجب شيئا، لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح. إذن هنا مراجعة لما قال المصنف رحمه الله، لأنه يقول وبعد أحدهما يجب المسمى، وهنا كما ترى الشيخ يراجع في مسألة الخلوة ويقول هو كما لو خلا بامرأة لم يعقد عليها، لأن العقد فاسد، وهذا العقد الفاسد لا أثر له ولا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح. قال المصنف رحمه الله ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. فإذا وطئت امرأة بشبهة، سواء كانت شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، فلها مهر المثل، لأن الزوج جامعها معتقدا أن هذا الجماع حلال، فوجب مقتضاه وهو مهر المثل. فيجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة، هذا في شبهة الاعتقاد واضح، لأنه ليس هناك عقد سمي فيه مهر، لكن في شبهة العقد إذا كان قد سمى لها مهرا وجمعها على هذا الأساس، فظاهر كلام المصنف أن لها مهر المثل. وتعليل ذلك أنه لما بطل أصل العقد بطلت توابع العقد وهو المهر، فتبطل التسمية ويجب مهر المثل. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بعقد ومهر مسمى، ثم تبين أنها أخته من الرضاع، فالشبهة هنا شبهة عقد، لأنه تزوجها وجمعها على أنها زوجته. يقول المصنف إن لها مهر المثل، ولكن في هذا نظرا، لأنهما قد رضيا بهذا المسمى وجامعها على أن هذا مهرها، وليس هناك ما يبطل. فالصواب أنه إذا كانت الشبهة شبهة عقد وسمى لها صداقا، فلها صداقها المسمى، سواء كان مثل مهر المثل أو أكثر أو أقل. أما الموطوءة بشبهات اعتقاد فيجب لها مهر المثل، لأنه ليس لها مهر مسمى للإجماع، ولولا الإجماع لكان القياس يقتضي ألا شيء له، لأن هذا وطء بغير عقد وهو معذور فيه، فكيف يجب عليه مهر المثل؟ فإن كان أحد يقول إنه لا شيء لها فهو أحق بالاتباع. قال المصنف رحمه الله ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، أي أن الزاني والعياذ بالله أكره المرأة فزنى بها، فيجب عليه مهر المثل لهذه المزني بها، لأنه جامعها مجامعة الرجل لامرأته، هذا إذا كانت مكرهة. وأما إن كانت مطاوعة فليس لها شيء، لأنها رضيت بهذا الوطئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية رافع بن خديج رضي الله عنه يرفعه: مهر البغي خبيث. ولأنه وطء يعتقد كل من الفاعل والمفعول به أنه محرم فلا يوجب شيئا. هذا ما قرره المصنف منطوقا ومفهوما، فالمنطوق وجوب المهر لمن زني بها كرها، والمفهوم عدم وجوب المهر لمن زني بها مطاوعة. والصحيح أنه لا مهر لا في المكرهة ولا في المطاوعة، لأن الله تعالى أوجب في الزنا حدا معلوما، فلا نزيد على ما أوجب الله تعالى، ولا يمكن أن نقيس هذا الجماع الذي يعتقد المجامع أنه حرام، لا يمكن أن نقيس هذا على الحلال، ولكن نقيم عليه الحد. فإن كان الرجل بكرا أي لم يتزوج من قبل، فحده 100 جلدة وتغريب عام. وإن كان قد تزوج من قبل وجامع زوجته وتمت شروط الإحصان فإنه يرجم. فالصحيح إذن أنه لا مهر في حال المطاوعة ولا في حال الإكراه، وإنما يقام الحد على الزاني كما فصله الكتاب ووضحته السنة لمن كان محصنا ولمن لم يكن محصنا. قال المصنف رحمه الله ولا يجب معه أرش بكارة، أي إذا زنى بامرأة كرها وهي بكر وزالت البكارة، جعل المذهب نوجب عليه مهر المثل، ومهر المثل يدخل فيه أرش البكارة، لأننا سنقدر المهر مهر بكر، وحينئذ نكون قد أخذنا أرش البكارة، فلا يمكن أن نكرر عليه الغرمة. وأما على القول الذي رجحه الشارح رحمه الله، وهو أن المزني بها كرها أو طوعا لا مهر لها، على هذا القول يجب عليه أرش البكارة إذا كانت بكرا وزنى بها كرها، لأنه أتلف البكارة بسبب يتلفها عادة. أرش البكارة ما هو؟ هو فرق ما بين مهرها ثيبا ومهرها بكرا. فإذا قلنا إن مهرها ثيبا 1000 ومهرها بكرا 2000 فيكون الأرش 1000. ثم تعرض الشيخ رحمه الله لمسألة مهمة فقال: في الوقت الحاضر ترقى الطب وصار يمكن أن يجعل لها بكارة صناعية بواسطة عملية جراحية، فإذا قال: أنا لا أعطيكم دراهم بل نجري لها عمليات ونعيد البكارة، فهل يمكن؟ الجواب: لا. فإذا قال: الأصل أن المثلية يضمن بمثله، فهو أذهب بكارة فيعيد لها بكارة أخرى، فالقول هذا لا يكفي ولا يطاع، لأنه مهما كان من ترقيع فلا يمكن أن يكون كالأصل. قال: مع أننا نرى منع هذه العملية مطلقا، يعني عملية ترقيع غشاء البكارة، قال: نرى منع هذه العملية مطلقا لأنها تفتح باب الشر، فتكون كل امرأة تشتهي أن تزني زنت، وإذا زالت بكارتها أجرت العملية. فالشيخ رحمه الله يعطي هذا الحكم وهو حكم متين، ولعله يكون قاطعا للنزاع والكلام بين كثير من الناس في أمثال هذه المسائل. قال المصنف رحمه الله: وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. الصداق على قسمين: إما حال وإما مؤجل، فالمؤجل ليس للمرأة طلبه ولا المطالبة به حتى يحل أجله، وليس لها أن تمنع نفسها من الزوج لأن حقها لم يحل بعد، لكن إذا كان المهر حالا غير مؤجل فإن لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة على صداق قدره 10,000 غير مؤجلة، فقالت له: أعطني المهر. فقال: انتظري. فلها أن تمنع نفسها، ولها أن تقول: لا أسلم نفسي إليك حتى تسلم المهر، وذلك أن المهر عوض عن المنفعة، ويخشى إن سلمت نفسها واستوفى المنفعة أن يماطل بها ويلعب بها فيحرم منها حتى يسلم الصداق. فهذا في الصداق الحال. وأما الصداق المؤجل فكأن يتزوج الرجل امرأة بمهر يحل بعد سنة، فليس لها أن تمنع نفسها قبل ذلك لأن موجب العقد التسليم، والعقد قد اشتمل على تأجيل الصداق، وسكوت المرأة عن تسليم نفسها فيكون تسليمها نفسها واجبا بالعقد. العقد اشتمل على تأجيل الصداق وسكوت المرأة عن تسليم نفسها، فيكون تسليمها نفسها واجبا بالعقد، ويكون تسليم المهر واجبا بحلول أجله لأنها رضيت بتأجيله. أما لو قالت: نعم أرضى بالتأجيل ولكن لا تسليم لك إلا بعد القبض، فاشترطت أن تمنع نفسها بناء على هذا الذي اشترطت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أما بدون شرط فليس لها المنع. قال: وهذه المسألة تدلنا على صحة مسألة مرت في البيع، وهي حبس المبيع على ثمنه، كأن يقول البائع للمشتري: ما أسلمك السلعة حتى تسلمني الثمن. فالمذهب أنه ليس له حبسه على ثمنه مطلقا، والقول الثاني أن له حبسه على ثمنه وهو أصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها. هذه ثلاث مسائل: الأولى أن يكون الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها، الثانية إذا حل الصداق قبل التسليم فليس لها منع نفسها ولو ماطل بذلك، كامرأة تزوجت من إنسان 10,000 مؤجلة إلى شهر شعبان من السنة القادمة، فجاء شهر شعبان ولم يدخل بها والصداق حل، فطلب منها أن تسلم نفسها فقالت: أعطني الصداق. فقال: الصداق مؤجل. فقالت: قد حل الأجل أعطنيه. يقولون هنا: لا تمنع نفسها لأن الصداق وجب مؤجلا، وأما التسليم فغير مؤجل، فكان عليها أن تسلم نفسها من الأصل قبل حلول الأجل، فانسحب التسليم الواجب قبل حلول الأجل إلى ما بعد حلول الأجل. والقول الثاني في المسألة أن الحال قبل التسليم كغير المؤجل، يعني إذا حل الأجل ولم تسلم نفسها وطلب التسليم فلها أن تمنع نفسها، لأنه صدق عليه الآن أنه حال، والضرر الذي يحصل لها فيما إذا سلمت نفسها في الحال يحصل لها الآن. وقولهم إنه كان مؤجلا وإنه كان يلزمها أن تسلم نفسها قبل حلول الأجل فانسحب الوجوب إلى ما بعده، يجاب عنه بأن هذا صحيح، لكن الزوجة لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن صار المهر حالا وانقضت مدة التأجيل، فلا فرق بين الصورتين. هذا قول في المذهب أيضا. وأما المسألة الثالثة فإذا سلمت نفسها تبرعا في الحال ثقة بالزوج على أنه سيسلم المهر ثم ماطل به، فالمذهب ليس لها أن تمنع نفسها لأنها رضيت بالتسليم بدون شرط، فلا يمكن أن ترجع، ولكن تطالبه وتحبسه على ذلك. والصحيح أن لها أن تمنع نفسها، لأن الرجل إذا ماطل لا نمكنه من استيفاء الحق كاملا، لأنه لا يمكن أن نجعل جزاء الإحسان إساءة، ولا يمكن أن نخالف بين الزوجين فنعامل هذا بالعدل وهذا بالظلم، فنقول كما امتنع مما يجب عليه فلها أن تمتنع عليه. فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. إذا أعسر بالمهر الحال سواء كان حالا من الأصل أو حل بعد التأجيل فلها الفسخ، لأنه لم يسلم لها العوض. مثال ذلك رجل تزوج بامرأة على 10,000 حالة ودخل عليها، فلما طالبته تبين أنه معسر لا شيء عنده، نقول لها أن تفسخ عقد النكاح، وإذا فسخت بقي المهر في ذمته لأنه استقر، أي المهر بالدخول. وكذلك على القول الراجح إن كان لم يستقر فلها أن تطالبه بما يجب لها قبل الدخول، لأن الفراق هنا بسببه. وقد تقدم أن الفراق إذا كان لعيبه فالفرقة من قبله هو على الصحيح، والمذهب أنها أي الفرقة من قبلها. فإن قال قائل لماذا لا تقولون تمنع نفسها حتى يسلمها المهر؟ فالجواب لأننا لا ندري متى يحصل الإيسار. ولو أنه أعسر بالمهر ولكنه لما رأى المرأة تريد أن تفسخ النكاح استقرض وأوفاها، فهل لها أن تفسخ؟ الجواب لا، لأن حقها أتاها. فإذا قالت أنا لا أريد زوجا مدينا قلنا لا كرامة لك، فكل الأزواج عليهم ديون فليس لها الفسخ. وقوله فإن أعسر بالمهر لو رضيت بذلك وقالت ما دام أنك معسر فمتى أيسرت أعطني، ثم رجعت وطلبت أن يعطيها أو تفسخ، فإنه ليس لها ذلك لأنها أسقطت حقها برضاها. ولو تزوجته عالمة بإعساره والمهر لم يقبض فليس لها الفسخ أيضا لأنها راضية بذلك. ولا يفسخه أي النكاح إلا حاكم، أي إلا القاضي، لأنه فسخ مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف ويقطع النزاع. ولكن سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله قال لو قيل إن الفسخ يثبت بتراضيهما وبفسخ الحاكم لكان له وجه، يعني إذا رضي الزوج والزوجة بالفسخ فلا حاجة للقاضي، فيكتب الزوج إني فسخت نكاحي من هذه المرأة لإعساري بالمهر ومطالبتها به، ويعطيها الورقة حتى إذا أرادت أن تتزوج يكون عندها وثيقة على الفسخ. أما إذا حصل النزاع بأن طالبت بالفسخ فأبى فحينئذ نرجع للحاكم، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح، لأنه إذا كان الطلاق أو الفسخ للعيب إذا تراضيا عليه لا يحتاج إلى الحاكم، فهذا كذلك، وإذا لم يتراضيا فلا بد من حكم القاضي.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله:
يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. قوله يصح تفويض البضع، هذا الفصل يسمونه فصل المفوضة، والتفويض نوعان. أولا تفويض البضع أي الفرج، وذلك بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، أي بدون تسمية مهر، كأن الولي فوض إلى الزوج بضع هذه المرأة دون أن يذكر عوضه. قال رحمه الله: بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة. وقوله المجبرة ينبغي أن يلاحظ أنه على القول الصحيح لا إجبار، ولكن على المذهب تقدم أن الأب يجوز له أن يجبر البكر، ولذلك قرر المصنف رحمه الله المذهب فقال: بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، فيصح العقد، ولكن لا بد أن تكون رشيدة. ومثال ذلك: رجل قال لآخر زوجني ابنتك وشاور البنت ورضيت، فقال زوجتك ابنتي فقال قبلت، ولم يتكلموا عن المهر، فهذا يسمى تفويض البضع. وهذا يمكن أن يقع، والفائدة منه أن بعض الناس يمكن أن يستحيي أن يقول للخاطب كم تعطني من المهر، فإجلالا له واحتراما يزوجه ولا يتكلم في المهر إطلاقا، فيجب لها مهر المثل. ودليل ذلك قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فأباح الله لنا ألا نفرض لهن فريضة، وهذا هو تفويض البضع. فإذا حصل الدخول قبل أن يفرض المهر فالواجب مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لقوله تعالى في هذه الآية: ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره. والقاضي هو الذي يتولى تقدير المتعة على حسب حال الزوج من غنى وفقر. فهذا هو النوع الأول. والثاني هو تفويض المهر. فالتفويض نوعان: تفويض البضع وقد مر، وذلك بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. وأما تفويض المهر فبأن يذكر المهر دون تعيين. قال المصنف رحمه الله: وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. ومثال ذلك: إنسان خطب من شخص ابنته ورضي، فقال الخاطب: كم تريد مهرا؟ قال: الذي تريد. أو قال الولي للخاطب: كم ستعطني من المهر؟ فقال: الذي تريده ابنتك. ففي الأول المهر مفوض للخاطب، وفي الثاني المهر مفوض للولي. قال المصنف: على ما يشاء أحدهما، فهاتان صورتان وقد مرتا، أو أجنبي. أو قال الولي: كم ستعطينا مهرا؟ فإن جدها رجل شحيح. فقال الخاطب: الذي يريده جدها. فهنا المفوض إليه أجنبي، لأن المراد بالأجنبي هنا غير الولي، والجد لا ولاية له مع وجود الأب. فهاتان صورتان للتفويض، أما الأولى فهي تفويض البضع، وأما الثانية فتفويض المهر. وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. ما الذي يحمل الإنسان على أن يجعل المهر مفوضا؟ الجواب: إما إكراما للزوج، أو أن الزوج مشفق أن يتزوج من هذه القبيلة ويقول: الذي تريدونه فرضوه. والفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر أن تفويض البضع لا يذكر فيه المهر مطلقا، وتفويض المهر يذكر المهر ولكن لا يعين لا قدره ولا جنسه ولا نوعه. فهذا هو الفرق بين التفويضين، بين تفويض البضع وتفويض المهر. تفويض البضع لا يذكر فيه المهر إطلاقا، وتفويض المهر يذكر ولكن لا يعين لا قدره ولا جنسه ولا نوعه. في تفويض المهر إذا حصل الدخول يقول المصنف: فلها مهر المثل بالعقد، فيكون ذاك التفويض لا فائدة له. فهذا الرجل دخل على الزوجة بتفويض المهر، فلما كان الصبح أتى بمهر المثل، فقال أولياء المرأة: أنت تقول المهر ما تريده الزوجة، والزوجة تريد بيتا وسيارة وقادما، فأقول ما لها إلا مهر المثل، ولو كانت تريد هذه الأشياء التي ذكرتموها فلما لم تشترطوها عند العقد؟ وجه كوننا نرجع لمهر المثل أن هذه التسمية غير صحيحة لرسوخها في الجهالة، لأننا إذا قلنا ما تريده أي ما تريده المرأة، فما الذي تريده قدرا وجنسا ونوعا؟ فهذه التسمية على هذا النحو غير صحيحة لرسوخها في الجهالة، وهذا مبهم إبهاما عظيما، والمبهم إلى هذا الحد ليس بشيء. فنرجع إلى مهر المثل. قال المصنف رحمه الله: فلها مهر المثل بالعقد في كلا التفويضين، في تفويض البضع وفي تفويض المهر. لها مهر المثل في مفوضة البضع، لها مهر المثل بالدخول، ولها المتعة إذا طلقت قبل الدخول بنص القرآن. وفي مفوضة المهر لها مهر المثل إذا طلقت بعد الدخول، لأن القاعدة أنه إذا بطل المسمى فلها مهر المثل، وهنا مهر المثل باطل لعدم العلم به ولرسوخه في الجهالة. فإن طلقها قبل الدخول فالمذهب قالوا إن لها المتعة، لأن التسمية الفاسدة كعدمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإذا بطل لم يكن له أثر. وعلى هذا تكون التسمية كلا تسمية، فيلزمه المتعة لقوله تعالى: ومتعوهن. والقول الثاني في المسألة أن لها نصف مهر المثل، لأن المهر أشير إليه وفرضت الفريضة ولكن ما عينت، والذي في القرآن: أو تفرضوا لهن فريضة، وهنا فرضت فقيل بمهر ولكن ما عين. وعند التأمل في التعليلين يظهر أن المذهب أقوى، لأنه مدعوم بالدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا باطل لفساد تسميته، والباطل شرعا كالمعدوم حسا. وحينئذ نرجع إلى أنه لا تسمية فيكون لها المتعة. وقوله بالعقد أي بمجرد العقد لا بالتفويض. قال المصنف رحمه الله: ويفرضه الحاكم بقدره، يعني مهر المثل. الحاكم المراد به القاضي، وبعض أهل العلم كره أن يقال للقاضي الحاكم، لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء ليس بصحيح، بل الصحيح أنه يجوز، وقد دل عليه القرآن المجيد كما قال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم. ومعلوم أنه إذا قيل حكم فلان فاسم الفاعل من حكم حاكم، ولا شك في جوازه، ولذلك الفقهاء يكادون يجمعون على التعبير عن القاضي بلفظ الحاكم. قال: وإنما جعلنا الفرض للقاضي أي الحاكم لئلا يقع النزاع بينهما، فيقول الزوج: مهر المثل 1000، وهي تقول: مهر المثل 2000. فيفرضه الحاكم أي القاضي بقدره، أي بقدر هذا المهر، لأنه إن زاد أجحف بالزوج، وإن نقص أجحف بالمرأة، ويراعى في ذلك حال الزوجة وحال الزوج لا عبرة به. فلو كانت هي غنية حسيبة متعلمة دينة بكرا، والزوج فقير، فيفرض المهر على حسب حال الزوجة، لأنه عوض عن بضعها، فلا عبرة بحال الزوج. قال المصنف رحمه الله: وإن تراضيا قبله جاز، يعني إن اتفقا عليه بدون الرجوع إلى القاضي فالحق لهما، أي لا بأس. فلو قال: لن نذهب إلى القاضي ونتفق فيما بيننا، فقال الزوج: المهر 1000، وقالت هي: بل 2000، وتوسط أناس وقالوا 1500 وما أشبه ذلك، فلا حرج، لأن الحق لا يعدوهما. وإن تراضيا قبله جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه. ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة أي الجماع وقبل الخلوة الصحيحة، والخلوة ملحقة بالجماع كما مر، فإن تراضيا قبله جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة أي الجماع، والخلوة ملحقة به، والفرض أي فرض مهر المثل قبل الإصابة والفرض قبل الجماع والخلوة ملحقة بالجماع، وقبل الفرض أي قبل فرض مهر المثل ورثه الآخر ولها مهر نسائها. فلو فرضنا أن رجلا عقد على امرأة مفوضة سواء تفويض بضع أو تفويض مهر ثم مات، فهنا نسأل عن ثلاثة أشياء: الأول، هل يجب لها مهر؟ الثاني، هل لها ميراث؟ الثالث، هل تجب عليها عدة؟ أما الميراث فإنها ترث من هذا الزوج بإجماع أهل العلم لأنها زوجة، وقد قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وأما العدة فكذلك تجب عليها لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وأما المهر فجمهور أهل العلم على وجوبه للزوج، فتأخذه أولا من التركة ثم تدلي بميراثها لأنه مات عنها، وثبتت لها أحكام الزوجات من العدة والميراث، فيجب أن يثبت لها المهر، فيجب لها مهر نسائها كما قال المصنف رحمه الله: ومن مات منهما قبل الإصابة أي قبل الجماع والخلوة ملحقة به والفرض أي قبل فرض مهر المثل ورثه الآخر ولها مهر نسائها. ثبت في قصة بروعة بنت واشق، ويجوز الفتح ولكن المحدثين على كسر الباء، بروعة بنت واشق رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بأن عليها العدة ولها مهر مثلها والميراث، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ثبت الحديث لقلت به، والحديث قد ثبت، وإذا كان ثابتا فيكون مذهب الشافعي أيضا لأنه علق القول به على ثبوته وقد ثبت، فإذا وجد الشرط ثبت المشروط، والقياس يقتضي ذلك أيضا لأن المرأة ستعتد له فتكون محبوسة له وترث بالإجماع. وإن طلقها الضمير يعود على المفوضة ويلحق بها من مهرها فاسد، لأنه سبق أنه إن بطل المسمى وجب لها مهر المثل. وإن طلقها قبل الدخول، قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذا فيه شيء من القصور في الواقع، لأنه تقدم لنا أن الخلوة والنظر إلى فرجها وأن مسها وتقبي لها بشهوة يثبت المهر كما قرر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلو قال المصنف: وإن طلقها قبل استقرار المهر أو قبل وجود ما يستقر المهر به، لكان أحسن وأشهر. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فيجب أن يمتعها وجوبا، والله تعالى قدر المتعة بحسب حال الزوج، الموسع هو الغني والمقتر الفقير المعسر، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فتكون المتعة بحسب حال الزوج. قال الفقهاء: أعلاها خادم، يعني يشتري لها مملوكة تخدمها، وأدنى المتعة كسوة تستر عورتها في الصلاة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره الفقهاء قد يكون موافقا لواقعهم، لكن الله سبحانه في القرآن ما قدرها بهذا، ومعلوم أن هناك فرقا عظيما بين الخادم والكسوة التي تستر العورة، فالخادم ربما يساوي أكثر من مهر المثل 3 مرات أو 4، والكسوة في الصلاة ليست بشيء. فعلى كل حال، قوله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، تنبني في كل زمان ومكان على حسب ما يليق: يقال للغني يفرض عليك شيء بقدرك، ويقال للفقير يفرض عليك شيء بقدرك. قال المصنف رحمه الله: ويستقر مهر المثل بالدخول. هذا ذكر لما يستقر به المهر، وتقدم أنه يستقر بالموت، وهنا ذكر الدخول وهو الجماع، وكذلك بالخلوة، والدليل قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. يستقر المهر أيضا بلمسها وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبالنظر إلى فرجها. وقد تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله عبارة جامعة: إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوجها فقد استقر المهر. وكثير من الناس يطلق قبل الدخول وكأنه لا شيء عليه، ولكن إذا نظر إلى هذه العبارة الجامعة وما مر من الأدلة، إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوجها فقد استقر المهر، علم ما له وما عليه. قال المصنف رحمه الله: وإن طلقها بعده فلا متعة. إن طلقها الزوج سواء كانت مفوضة أو غير مفوضة بعد الدخول أو بعدما يقرر المهر من دخول أو خلوة أو لمس أو نظر لموضع العفة منها، لو قال ذلك لكان أشمل. وإن طلقها بعده، لأن الضمير فيما ذكر من قوله بعده يرجع إلى الدخول، ولو قال بعدما يقرر المهر من دخول وخلوة أو لمس أو نظر لفرجها لكان أشمل. بعدما يقرر المهر، أي بعد الذي يقرر المهر من دخول أو خلوة أو لمس أو نظر لفرجها، لو قال ذلك لكان أشمل. وإن طلقها بعده فلا متعة، أي لا متعة لها اكتفاء بالمهر ولا حاجة للمتعة، ومع ذلك تستحب المتعة للمطلقة ولو بعد الدخول، لأنه ثبت المهر بالدخول واستحبت المتعة بالطلاق، إذ إن الطلاق ولا سيما إذا كانت المرأة راغبة في زوجها الطلاق فيه كسر لقلبها وضيق لصدرها، فكان من الحكمة أن تجبر بمتعة. فالمذهب أن المتعة لا تجب إلا لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، وأما المطلقة بعد الدخول فلا متعة لها، لأن لها مهرا إما المسمى إن سمي وإما مهر المثل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تجب المتعة لكل مطلقة حتى بعد الدخول، واستدل بقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فقرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه تجب المتعة لكل مطلقة حتى بعد الدخول، واستدل بهذه الآية العظيمة: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، والمطلقات عام، وأكد الاستحقاق بقوله حقا، أي أحقه حقا، وأكده بمؤكد ثان وهو قوله على المتقين، حقا على المتقين. فدل هذا على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله واجبة. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله قوي جدا فيما إذا طالت المدة، أما إذا طلقها في الحال فهنا يقال له: أولا، إن تعلق المرأة بالرجل في المدة اليسيرة قليل جدا، وثانيا، إن المهر حتى الآن لم يفارق يدها فقد أعطيته قريبا، أما إذا طالت المدة سنة أو سنتين أو أشهرا فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، فيكون هذا القول وسطا بين قولين هما الاستحباب مطلقا والوجوب مطلقا، وهذا هو القول الراجح. فالخلاصة أن المهر يستقر بما يلي: أولا الموت، ثانيا الدخول بها أي جماعها، ثالثا أن يستحل منها ما لا يستحله إلا الزوج من التقبيل واللمس والنظر للفرج وما أشبه ذلك، رابعا الخلوة عن مميز ممن يطأ مثله بمثله، أي يخلو بامرأة يوطأ مثلها، وتكون الخلوة عن مميز. ويجب مهر المثل إذا كان المسمى فاسدا أو لم يسمى لها مهر، وتجب المتعة إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر ولم يسمى لها مهر أو سمي لها مهر فاسد. ويجب نصف المهر إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر وسمى لها صداقا، ويسقط إذا كانت الفرقة من قبلها قبل أن يتقرر المهر. فهذه خلاصة ما مر. قال المصنف رحمه الله: وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. قال الشيخ الشارح رحمه الله: اعلم أن النكاح الفاسد غير الباطل، وهذا مما يختص به النكاح عند الحنابلة، فإنهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في موضعين: أحدهما هنا في باب النكاح والثاني في باب الحج. ففي باب الحج قالوا إن الفاسد في الحج هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول ويمضي فيه، وأما الباطل فهو الذي ارتد فيه، نسأل الله العافية، كحاج استهزأ بآيات الله فصار مرتدا وبطل حجه. الفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده، والباطل ما أجمعوا على فساده، كنكاح الأخت، كرجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع فالنكاح باطل لأن العلماء مجمعون على فساده. ومثال الفاسد النكاح بلا ولي أو بلا شهود، أو نكاح امرأة رضعت من أمه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة. فهم يفرقون بين الفاسد والباطل، كما هنا فيما يتعلق ويختص بالنكاح، وكذلك ما يتعلق بالحج كما مر ذكره. وإذا افترق في الفاسد أي في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة أي قبل تقرر المهر فلا مهر. مثال ذلك رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم قيل له إن هذا النكاح ليس بصحيح فطلقها قبل الدخول والخلوة فلا شيء له، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه لا أثر له. هل يلزم بالطلاق؟ نعم يلزم مراعاة للخلاف، لأن بعض العلماء يرى أن النكاح بلا ولي صحيح، فقد يأتي رجل ليتزوجها وهو يرى صحة النكاح بلا ولي فيقول هذه إلى الآن في ذمة الزوج الأول، ولذلك يجبر الزوج على الطلاق، فإن أبى فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ، مع أن العقد لم يعقد أصلا وقد وقع باطلا، ولكنه لا بد من إلزامه بالطلاق لأنه ربما جاء آخر وهو يرى أن العقد بدون ولي صحيح، فحينئذ يقول هي على ذمة الرجل الأول ما زالت مرهونة به ولم تطلق، فحينئذ لا بد من إجبار هذا الزوج على الطلاق، فإن أبى فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ. وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة أي وقبل الخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما أي الدخول أو الخلوة يجب المسمى أي يجب المعين، أما بعد الدخول فقد يقال إن كلام المؤلف صحيح فيجب المسمى، وبعض العلماء يقول إنه لا يجب المسمى وإنما يجب مهر المثل لأن العقد فاسد وما ترتب عليه فاسد، فهذه امرأة وطئت بشبهة فلها مهر المثل. المذهب أنه يجب لها المسمى كما قرر المصنف رحمه الله، وبعد أحدهما يجب المسمى أي في العقد الفاسد الذي افترقا فيه ولم يكن دخول ولا خلوة لا مهر، وبعد الدخول أو الخلوة يجب المسمى. بعض العلماء يقول لا يجب المسمى وإنما يجب مهر المثل لأن العقد فاسد وما ترتب عليه فاسد، وهذه امرأة وطئت بشبهة فلها مهر المثل. المذهب أنه يجب لها المسمى لأنهما اتفقا على استحلال هذا الفرج بهذا العوض المسمى فيجب، ولكن بعد الخلوة لماذا يجب لها المسمى؟ قالوا في التعليل إلحاقا للعقد الفاسد بالصحيح، ولكن هذا القياس غير صحيح لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفرع، فكيف نلحق الفاسد بالصحيح؟ ولذلك اختار الموفق وجماعة من الأصحاب أنه لا يجب لها شيء بالخلوة لأن هذا عقد فاسد لا أثر له، وهو كما لو خلا بامرأة لم يعقد عليها، وهذا القول هو الصحيح أن الخلوة في العقد الفاسد لا توجب شيئا لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح. إذن هنا مراجعة لما قال المصنف رحمه الله، لأنه يقول وبعد أحدهما يجب المسمى، وهنا كما ترى الشيخ يراجع في مسألة الخلوة ويقول هو كما لو خلا بامرأة لم يعقد عليها لأن العقد فاسد، وهذا العقد الفاسد لا أثر له ولا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح. قال المصنف رحمه الله ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة، فإذا وطئت امرأة بشبهة سواء كانت شبهة عقد أو شبهة اعتقاد فلها مهر المثل لأن الزوج جامعها معتقدا أن هذا الجماع حلال فوجب مقتضاه وهو مهر المثل، فيجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة، هذا في شبهة الاعتقاد واضح. لأنه ليس هناك عقد سمي فيه مهر، لكن في شبهة العقد إذا كان قد سمى لها مهرا وجمعها على هذا الأساس، فظاهر كلام المصنف أن لها مهر المثل. وتعليل ذلك أنه لما بطل أصل العقد بطلت توابع العقد وهو المهر، فتبطل التسمية ويجب مهر المثل. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بعقد ومهر مسمى ثم تبين أنها أخته من الرضاع، فالشبهة هنا شبهة عقد لأنه تزوجها وجمعها على أنها زوجته. يقول المصنف إن لها مهر المثل، ولكن في هذا نظرا، لأنهما قد رضيا بهذا المسمى وجامعها على أن هذا مهرها وليس هناك ما يبطل. فالصواب أنه إذا كانت الشبهة شبهة عقد وسمى لها صداقا فلها صداقها المسمى، سواء كان مثل مهر المثل أو أكثر أو أقل. أما الموطوءة بشبهة اعتقاد فيجب لها مهر المثل، لأنه ليس لها مهر مسمى للإجماع، ولولا الإجماع لكان القياس يقتضي ألا شيء له، لأن هذا وطء بغير عقد وهو معذور فيه، فكيف يجب عليه مهر المثل؟ فإن كان أحد يقول إنه لا شيء لها فهو أحق بالاتباع. قال المصنف رحمه الله: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، أي أن الزاني والعياذ بالله أكره المرأة فزنى بها، فيجب عليه مهر المثل لهذه المزني بها، لأنه جامعها مجامعة الرجل لامرأته، هذا إذا كانت مكرهة. وأما إن كانت مطاوعة فليس لها شيء، لأنها رضيت بهذا الوطئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية رافع بن خديج رضي الله عنه يرفعه: مهر البغي خبيث. ولأنه وطء يعتقد كل من الفاعل والمفعول به أنه محرم فلا يوجب شيئا. هذا ما قرره المصنف منطوقا ومفهوما، فالمنطوق وجوب المهر لمن زني بها كرها، والمفهوم عدم وجوب المهر لمن زني بها مطاوعة. والصحيح أنه لا مهر لا في المكرهة ولا في المطاوعة، لأن الله تعالى أوجب في الزنا حدا معلوما فلا نزيد على ما أوجب الله تعالى، ولا يمكن أن نقيس هذا الجماع الذي يعتقد المجامع أنه حرام، لا يمكن أن نقيس هذا على الحلال، ولكن نقيم عليه الحد. فإن كان الرجل بكرا أي لم يتزوج من قبل فحده 100 جلدة وتغريب عام، وإن كان قد تزوج من قبل وجامع زوجته وتمت شروط الإحصان فإنه يرجم. فالصحيح إذن أنه لا مهر في حال المطاوعة ولا في حال الإكراه، وإنما يقام الحد على الزاني كما فصله الكتاب ووضحته السنة لمن كان محصنا ولمن لم يكن محصنا. قال المصنف رحمه الله: ولا يجب معه أرش بكارة، أي إذا زنى بامرأة كرها وهي بكر وزالت البكارة، جعل المذهب نوجب عليه مهر المثل، ومهر المثل يدخل فيه أرش البكارة، لأننا سنقدر المهر مهر بكر، وحينئذ نكون قد أخذنا أرش البكارة، فلا يمكن أن نكرر عليه الغرمة. وأما على القول الذي رجحه الشارح رحمه الله، وهو أن المزنية بها كرها أو طوعا لا مهر لها، على هذا القول يجب عليه أرش البكارة إذا كانت بكرا وزنى بها كرها، لأنه أتلف البكارة بسبب يتلفها عادة. أرش البكارة ما هو؟ هو فرق ما بين مهرها ثيبا ومهرها بكرا. إذا قلنا إن مهرها ثيبا 1000 ومهرها بكرا 2000، فيكون الأرش 1000. ثم تعرض الشيخ رحمه الله لمسألة مهمة فقال: في الوقت الحاضر ترقى الطب وصار يمكن أن يجعل لها بكارة صناعية بواسطة عملية جراحية، فإذا قال: أنا لا أعطيكم دراهم بل نجري لها عملية ونعيد البكارة، فهل يمكن؟ الجواب: لا. فإذا قال: الأصل أن المثلية يضمن بمثله، فهو أذهب بكارة فيعيد لها بكارة أخرى، فالقول هذا لا يكفي ولا يطاع، لأنه مهما كان من ترقيع فلا يمكن أن يكون كالأصل. قال: مع أننا نرى منع هذه العملية مطلقا، يعني عملية ترقيع غشاء البكارة، قال: نرى منع هذه العملية مطلقا لأنها تفتح باب الشر، فتكون كل امرأة تشتهي أن تزني زنت، وإذا زالت بكارتها أجرت العملية. فالشيخ رحمه الله يعطي هذا الحكم، وهو حكم متين، ولعله يكون قاطعا للنزاع والكلام بين كثير من الناس في أمثال هذه المسائل. قال المصنف رحمه الله: وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. الصداق على قسمين، إما حال وإما مؤجل. فالمؤجل ليس للمرأة طلبه ولا المطالبة به حتى يحل أجله، وليس لها أن تمنع نفسها من الزوج لأن حقها لم يحل بعد. لكن إذا كان المهر حالا غير مؤجل فإن لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة على صداق قدره 10,000 غير مؤجلة، فقالت له: أعطني المهر. فقال: انتظري. فلها أن تمنع نفسها، ولها أن تقول: لا أسلم نفسي إليك حتى تسلم المهر. وذلك أن المهر عوض عن المنفعة، ويخشى إن سلمت نفسها واستوفى المنفعة أن يماطل بها ويلعب بها فيحرم منها حتى يسلم الصداق. فهذا في الصداق الحال. وأما الصداق المؤجل فكأن يتزوج الرجل امرأة بمهر يحل بعد سنة، فليس لها أن تمنع نفسها قبل ذلك لأن موجب العقد التسليم، والعقد قد اشتمل على تأجيل الصداق. وسكوت المرأة عن تسليم نفسها فيكون تسليمها نفسها واجبا بالعقد. العقد اشتمل على تأجيل الصداق، وسكوت المرأة عن تسليم نفسها فيكون تسليمها نفسها واجبا بالعقد، ويكون تسليم المهر واجبا بحلول أجله لأنها رضيت بتأجيله. أما لو قالت: نعم أرضى بالتأجيل ولكن لا تسليم لك إلا بعد القبض، فاشترطت أن تمنع نفسها بناء على هذا الذي اشترطت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أما بدون شرط فليس لها المنع. قال: وهذه المسألة تدلنا على صحة مسألة مرت في البيع، وهي حبس المبيع على ثمنه، كأن يقول البائع للمشتري: ما أسلمك السلعة حتى تسلمني الثمن. فالمذهب أنه ليس له حبسه على ثمنه مطلقا، والقول الثاني أن له حبسه على ثمنه وهو أصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها. هذه ثلاث مسائل: الأولى أن يكون الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها، الثانية إذا حل الصداق قبل التسليم فليس لها منع نفسها ولو ماطل بذلك، كامرأة تزوجت من إنسان 10,000 مؤجلة إلى شهر شعبان من السنة القادمة، فجاء شهر شعبان ولم يدخل بها والصداق حل، فطلب منها أن تسلم نفسها فقالت: أعطني الصداق. فقال: الصداق مؤجل. فقالت: قد حل الأجل أعطنيه. يقولون هنا: لا تمنع نفسها لأن الصداق وجب مؤجلا، وأما التسليم فغير مؤجل، فكان عليها أن تسلم نفسها من الأصل قبل حلول الأجل، فانسحب التسليم الواجب قبل حلول الأجل إلى ما بعد حلول الأجل. والقول الثاني في المسألة أن الحال قبل التسليم كغير المؤجل، يعني إذا حل الأجل ولم تسلم نفسها وطلب التسليم فلها أن تمنع نفسها، لأنه صدق عليه الآن أنه حال، والضرر الذي يحصل لها فيما إذا سلمت نفسها في الحال يحصل لها الآن. وقولهم إنه كان مؤجلا وإنه كان يلزمها أن تسلم نفسها قبل حلول الأجل فانسحب الوجوب إلى ما بعده، يجاب عنه بأن هذا صحيح، لكن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن صار المهر حالا وانقضت مدة التأجيل، فلا فرق بين الصورتين. هذا قول في المذهب أيضا. وأما المسألة الثالثة فإذا سلمت نفسها تبرعا في الحال ثقة بالزوج على أنه سيسلم المهر ثم ماطل به، فالمذهب ليس لها أن تمنع نفسها لأنها رضيت بالتسليم بدون شرط، فلا يمكن أن ترجع، ولكن تطالبه وتحبسه على ذلك. والصحيح أن لها أن تمنع نفسها، لأن الرجل إذا ماطل لا نمكنه من استيفاء الحق كاملا، لأنه لا يمكن أن نجعل جزاء الإحسان إساءة، ولا يمكن أن نخالف بين الزوجين فنعامل هذا بالعدل وهذا بالظلم، فنقول كما امتنع مما يجب عليه فلها أن تمتنع عليه. فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. إذا أعسر بالمهر الحال سواء كان حالا من الأصل أو حل بعد التأجيل فلها الفسخ، لأنه لم يسلم لها العوض. مثال ذلك: رجل تزوج بامرأة على 10,000 حالة ودخل عليها، فلما طالبته تبين أنه معسر لا شيء عنده، نقول لها أن تفسخ عقد النكاح، وإذا فسخت بقي المهر في ذمته لأنه استقر، أي المهر بالدخول. وكذلك على القول الراجح إن كان لم يستقر فلها أن تطالبه بما يجب لها قبل الدخول، لأن الفراق هنا بسببه. وقد تقدم أن الفراق إذا كان لعيبه فالفرقة من قبله هو على الصحيح، والمذهب أنها أي الفرقة من قبلها. فإن قال قائل: لماذا لا تقولون تمنع نفسها حتى يسلمها المهر؟ فالجواب: لأننا لا ندري متى يحصل الإيسار. ولو أنه أعسر بالمهر ولكنه لما رأى المرأة تريد أن تفسخ النكاح استقرض وأوفاها، فهل لها أن تفسخ؟ الجواب: لا، لأن حقها أتاها. فإذا قالت: أنا لا أريد زوجا مدينا، قلنا: لا كرامة لك، فكل الأزواج عليهم ديون فليس لها الفسخ. وقوله: فإن أعسر بالمهر، لو رضيت بذلك وقالت: ما دام أنك معسر فمتى أيسرت أعطني، ثم رجعت وطلبت أن يعطيها أو تفسخ، فإنه ليس لها ذلك، لأنها أسقطت حقها برضاها. ولو تزوجته عالمة بإعساره والمهر لم يقبض فليس لها الفسخ أيضا، لأنها راضية بذلك. ولا يفسخه أي النكاح إلا حاكم، أي إلا القاضي، لأنه فسخ مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف ويقطع النزاع. ولكن سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: لو قيل إن الفسخ يثبت بتراضيهما وبفسخ الحاكم لكان له وجه، يعني إذا رضي الزوج والزوجة بالفسخ فلا حاجة للقاضي، فيكتب الزوج: إني فسخت نكاحي من هذه المرأة لإعساري بالمهر ومطالبتها به، ويعطيها الورقة، حتى إذا أرادت أن تتزوج يكون عندها وثيقة على الفسخ. أما إذا حصل النزاع بأن طالبت بالفسخ فأبى، فحينئذ نرجع للحاكم، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح، لأنه إذا كان الطلاق أو الفسخ للعيب إذا تراضيا عليه لا يحتاج إلى الحاكم، فهذا كذلك، وإذا لم يتراضيا فلا بد من حكم القاضي.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.